بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي وثقة من أثبت الناس في رواية موطأ الإمام مالك. قال حدثنا مالك بن أنس ابن مالك إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة ذكروا أن أصله من اليمن أصبحي قال عن هشام ابن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير الصابر المحتسب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. والترجيل تسريح الشعر وهو ما يسمى تمشيط الشعر. قال حدثنا إبراهيم ابن موسى إبراهيم بن موسى الرازي الفراء قال أخبرنا هشام ابن يوسف الصنعان قاضي صنعاء أن ابن جريج ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ثقة لكنه كان يدلس أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني هشام وابن عروة عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين أي سهل، وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أي خالته أخت أمه أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد أي معتكف، مجاور أي معتكف، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. والشاهد من هذه الأحاديث ترجيل الحائض رأس زوجها أي تمشيط رأس زوجها أو تسريح رأس أو شعر زوجها، وكذلك أيضا تغسيلها لشعر زوجها. وقد جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عباس رضي الله عنه دخل على ميمونة فقالت: أي بني ما لي أراك شعثا أي الرأس، الرأس إذا كان الشعر غير مرتب يقال شعث، شعث رأسك، فقال إن أم عمار ترجلني وهي الآن حائض. فقالت يعني ميمونة: أي بني، وأين الحيضة من اليد؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا وهي حائض. وهذه الفتوى نظير ما أفتت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذلك أيضا نظير ما أفتى به عروة ابن الزبير، وعروة ما أفتى إلا لحديث عائشة الذي حدثتها به، حدثته به. والمقصود من ذلك طهارة بدن الحائض، أي جسد الحائض، سوى موضع الأذى، وكذلك طهارة عرقها وجواز مباشرتها، وهذا قد سبق الكلام عليه. قال ابن ملقن: وفيه دليل على أن المباشرة المنهي عنها للمعتكف لم يرد بها كل ما وقع عليه اسم لمس. نعم، في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ليس المقصود لا تلامسوهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون حائض، يكون ماذا؟ معتكفا في المسجد، يكون معتكفا ويخرج رأسه إلى حجرة عائشة، لأن باب الحجرة إلى المسجد. قالت: فترجل وهي حائض، أي تسرح شعره. فقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المراد به الجماع، وليس المراد به مطلق اللمس. قال: وفي دليل على أن المباشرة المنهي عنها للمعتكف لم يرد بها كل ما وقع عليه اسم لمس، وإنما أراد بها تعالى الجماع وما دونه من المقدمات. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد ويدني رأسه ترجله؟ فالشاهد من هذا الحديث واضح: غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. وقد جاء في بعض الروايات غسل عائشة رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض. ويؤخذ من هذا الحديث فوائد أخرى، منها جواز ترجيل الشعر، أي تسريح الشعر للرجال، وهذا يفعل للزينة، يفعل للزينة. نعم، وفيه أيضا خدمة الحائض لزوجها من حيث تغسيل رأسه ونحو ذلك، تسريح شعره. وقد جاء، وأيضا في أمور أخرى، لأنه قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا في المسجد فقال لها: ناوليني الخمرة، خمرة بساط يصلي عليه، فقالت له: إني حائض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك، ليست في يدك. فيؤخذ من ذلك خدمة المرأة لزوجها، وهل ذلك على سبيل الاستحباب أو الوجوب؟ أكثر العلماء على أنه على سبيل الاستحباب، لأن الواجب عليها عندهم هو تمكين زوجها من نفسها وملازمة بيته، قالوا هذا الواجب، وما عدا ذلك فيكون مستحبا. والصحيح أن خدمة المرأة لزوجها واجبة في حدود ما تطيقه وفي حدود ما تستطيع، إنما الطاعة بالمعروف، اتقوا الله ما استطعتم. هذا الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مبحث طويل في زاد المعاد. لأدلة في الباب. ويؤخذ من هذا الحديث أن المعتكف في المسجد لو أخرج بعض جسده لا يضره ذلك، أي لا يضر باعتكافه، وإنما الذي يضر كونه يخرج بجسده كله من المسجد لغير حاجة ولغير ما ضرورة. أما لو أخرج يده أو رجله أو رأسه أو أخرج بعض جسده فهذا لا يضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في المسجد ومع ذلك يخرج رأسه إلى حجرة عائشة لأن الباب إلى المسجد، ولا يضر ذلك باعتكافه. لو حلف شخص أنه لا يدخل دارا أو حلف أنه لا يخرج من دار، حلف يمين، فهل يحنث في يمينه إذا خرج بعض جسده؟ يعني أخرج رجل خطوة، وحلف ما يخرج من البيت، أو حلف لا يدخل البيت فأدخل رجل واحدة ثم رجع، يحنث؟ ما قد خرج يعني لا يحنث. أخذوا من هذا الحديث كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل رأسه وهو معتكف مع ذلك لا ينتقض اعتكافه، أخذوا من ذلك أن من حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأخرج بعض جسده قالوا لا يحنث في يمينه، لأنه بحلفه أن لا يدخل الدار أو لا يخرج منها ينطلق ذلك على خروجه بجسده كله أو دخوله بجسده كله، فلو أخرج البعض لا يحنث. هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل الجنازة؟ لو ماتت امرأة فالمرأة التي تحسن غسل الجنائز حائض، هل يصلح لها أن تغسل هذه الجنازة؟ ها؟ أحسن، دليل صريح حديث أحسنت، إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، هذا يدل على جواز ذلك. قال بعض العلماء فإذا جاز لها أن تغسل رأس الحي، كون عائشة كانت تغسل رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فجواز غسل رأس الميت من باب أولى، وهذا استدلال حسن بهذا الحديث. يؤخذ من هذا السؤال عما يشكل الرجوع إلى أهل العلم، فإن هذا الذي أشكل عليه أو أشكلت عليه هذه المسألة رجع إلى هشام أو رجع إلى عروة بن الزبير فأفتاه بما سمعه من خالته عائشة رضي الله تعالى عنها. لو قال قائل كيف يصلح للمرأة أن تغسل رأس زوجها وأن تسرح شعر زوجها، والله عز وجل يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، هذا قرب الآن، إذا غسلت رأس زوجها أليس هذا قربا؟ فكيف مقصود القرب الجماع؟ أحسنت، المقصود اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن المراد بذلك الجماع، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقترب منهم، نعم، كما في الحديث. يؤخذ من هذا الحديث أيضا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حسن عشرته مع أهله، حسن ملاطفته لأهله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، يتكئ يضع رأسه في حجرها، وهذا من حسن العشرة، من حسن العشرة. وترجيل الشعر بعض العلماء يفسره بما هو أعم من التسريح، يعني يدخل فيه حتى مسألة الدهن، دهن الشعر وتطيب الشعر ونحو ذلك. وهل ترجيل الشعر وتدهين الشعر وهكذا تطيب الشعر مستحب أم لا؟ يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يسدل رأسه، يسدل رأسه يعني على الوراء بدون فرق، يضرب بشعره إلى الخلف، ثم بعد ذلك صار يفرقه لمخالفة اليهود. والحديث صحيح، اليهود كانوا لا يفرقون شعورهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخالفهم، لأن اليهود كانوا يسدلون، كان أول ما قدم المدينة يحب أن يوافقهم فيما لم ينهى عنه، حتى كرههم صلى الله عليه وسلم، كره ما هم عليه، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. واضح. نعم، يجعل الشعر نصفين. وذكر الشيخ ابن عثيمين مبحثا فيما يتعلق بإضافة البيوت إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في حديث عائشة في الرواية الثانية قال: وهي في حجرتها. معلوم أن الحجر الذي كان فيها أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنها ملك النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا أضيفت إلى أزواجه؟ يقال حجرة عائشة، حجرة أم سلمة، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو المالك الأصلي لهذه البيوت. يقول الشيخ ابن عثيمين: وفيه إضافة البيت إلى ساكن، وإن لم يكن مالكا له لقوله في حجرتها، يعني قد يضاف البيت إلى ساكنه وإن لم يكن ملكا له، إضافة من حيث يعني التعارف، يقال بيت فلان، هذا بيت فلان، وهو في الأصل مستأجر ليس البيت له. قالوا: الإضافة تكون لأدنى سبب. قال: ها نحن نضيف للبعير الزمام فنقول زمام البعير، والرحل فنقول رحل البعير، والبعير بلا شك أنها لا تملك، فعلى هذا تكون حجرة عائشة ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها خاصة بها، هذا قول. وقال بعض أهل العلم: بل إضافة بعض بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إليهن على سبيل التملك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكهن. ويتفرع على هذه المسألة: هل تورث هذه البيوت بعده صلى الله عليه وسلم أو لا؟ مسألة مهمة. لو قلنا إنها بيوت أزواج، لو قلنا إنها بيوت النبي عليه الصلاة والسلام لم يملكهن، معناه أنها لا تورث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدق. فيقول هنا: قال ويتفرع على هذه المسألة: هل تورث هذه البيوت بعده صلى الله عليه وسلم أو لا؟ إن قلنا إن هذه البيوت ملك للزوجات فإنها لا تورث لأنها ملكهن، وإن قلنا إن ملك هذه البيوت للرسول صلى الله عليه وسلم فهي من جملة ماله ولا تورث أيضا، لا تورث لأن الأنبياء لا يورثون، لكنها لا تورث ليس لعدم الملكية لكن من أجل أن الأنبياء لا تورث. ولكن من رأى تصرف الصحابة وأنهم لم يضموا بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المال علم أن البيوت ملك للزوجات، وهذا هو الأقرب أنها ملك للزوجات، لكنه صلى الله عليه وسلم لما كان هو الذي تفضل بهذه البيوت عليهن لم يكن لهن فضل على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي ملكهن. وإلا كان يقول القائل كيف يكون لهؤلاء النسوة فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال الفضل للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد ملكهن إياها. فإذا البيوت بيوته عليه الصلاة والسلام، لكنه ملك أزواجه، ملك أزواجه، فلذلك لم تكن بيوته عليه الصلاة والسلام من جملة ماله الذي ضم إلى بيت المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن معاشر أنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، أي ضم إلى بيت مال المسلمين ويكون صدقة على المسلمين، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فلما لم يضم الصحابة بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المال دل على أنهن ماذا ملكنا تلك البيوت بتمليك النبي صلى الله عليه وسلم لهن. ومنه تعلم من خلال هذه الفائدة كذب تلك الدعوة التي يشيعها بعض الناس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حرم فاطمة رضي الله تعالى عنها من ميراثها من أبيها. فأبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ولم يكن ليفعل شيئا مخالفا للنبي عليه الصلاة والسلام، بل قال إن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهل بيتي. لكن لما طولب بالميراث فقال ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدق، ذكر هذا الحديث وذكر أنه لن يترك شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعل. قال إني أخشى إن تركت شيئا من سنتي عليه الصلاة والسلام أن أزيغ رضي الله عنه. وليس بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبين القرابة اختلاف، كلهم على قلب واحد،